السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك نستكمل بإذن الله تعالى ما بدأناه في دروس سابقة في كتاب البيوع من كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله: وإن كان دينا غائبا في البلد أو فيما دون مسافة القصر حجر عليه، أي على المشتري في المبيع وبقية ماله حتى يحضره، خوفا من أن يتصرف في ماله تصرفا يضر بالبائع.
اللي قبلها شوي.
وإن كان الثمن دينا حالا أجبر بائع على تسليم المبيع لتعلق حق المشتري بعينه، ثم أجبر مشتر إن كان الثمن في المجلس لوجوب دفعه عليه فورا لتمكنه منه.
هذا طبعا استكمال للخيار لاختلاف المتبايعين، وهذه كلها تكون في مجلس القضاء، تكون في مجلس القضاء إذا رفع أحدهما إلى القاضي أمرا معينا بأن اختلف من الذي يدفع، هل البائع يدفع المبيع إلى المشتري ثم المشتري يدفع الثمن، أيهما أولا. هذا طبعا إن لم يختلف في ذلك فالأمر هين ويتفاهمان ويتواضعان على أن يدفع البائع أو يدفع المشتري، هذا الأمر كذا. لكن إذا وصل الأمر إلى القضاء فما هو موقف القاضي من هذه الخصومة؟ البائع يقول: أنا لا أدفع المبيع إليه إلا أن يسلمني الثمن، وأنا أخاف أني إن دفعت إليه المبيع أن لا يعطيني الثمن. وكذلك المشتري يقول: أنا لا أدفع الثمن إلا بعد أن يسلمني المبيع، لأنني أخشى أيضا أنه يستلم الثمن ولا يسلمني المبيع. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: إن كان الثمن حالا في المجلس، حالا في المجلس يعني حالا دينا حالا في الذمة، وهناك الدين دينان، دين يكون مؤجل له أجل، دين يكون مؤجل له أجل، ودين يكون في ذمة البائع وليس مؤجلا، بمعنى أنه مثلا قد يكون الثمن يقول: بعتك هذه السيارة ب10,000 مؤجلة إلى شهر أو إلى شهرين أو إلى سنة أو إلى سنتين. هذا ليس من حق البائع أنه يطالب المشتري بالثمن طالما أن فيه أجل. لكن إذا لم يكن فيه أجل، بمعنى أن يقول: بعتك هذه السيارة بعشرة آلاف، فيقول: هذا قبلت هذا البيع، فيصبح هذا المال دينا في ذمته، بمعنى أنه يدفعه من أي مال شاء، من أي مال شاء، سواء كان مما في جيبه أو مما في صندوقه أو من البنك، يدفع هذه التي في جيبه الأيمن أو التي في جيبه الأيسر، المهم أنه يدفع ما في ذمته. لكن لو كان الثمن عينا معينة، عينا معينة، بمعنى أن يقول بعتك هذه السيارة بهذه الدابة، بهذه الدابة أو بهذا الخروف مثلا أو نحو ذلك، بمعنى أن يكون شيء معينا، أو يقول بعتك هذه السيارة بصرة الدراهم التي بيدك، التي بيدك، فهذا يكون الثمن معين ولا يجوز أن يدفع إلا هذا الثمن بنفسه، ولو كانت يعني عملة ورقية أو ذهبية أو فضية أو نحو ذلك، فإنه صار هذا الثمن معينا لا بد أن يدفعه بنفسه للبيع، لا يجوز أن يبدله، لا يجوز أن يبدله. لكن إذا قال بعتك بعشرة آلاف أو اشتريت منك بعشرة آلاف ولم يحدد، ما قال مثلا اشتريت منك بهذه الصرة من الدراهم أو بهذه الربطة من الدراهم أو بهذه البهيمة أو بهذه الدابة، لم يعينها، فإنه في هذه الحالة إذا عينها تعين الثمن في عين هذه ولزمه أن يدفع له هذا الثمن المعين الذي في جيبه. إذا قال اشتريت منك بما في جيبي 500 ريال أو 1000 ريال التي في جيبي، خلاص هذه تعينت. وإن قال اشتريتها منك 500 ريال ولم يعين شيئا، فيعطيه أي 500 ريال، أي 500 ريال قديمة جديدة من العهد الفلاني أو من العهد العلاني، كل واحد يعطيه أي 500 ريال. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول إن اختلف في البائع والمشتري أيهما يسلم الأول، يسلم الأول ولم يرضى كل واحد، فالقاضي ما هو موقفه من هذا؟ يقول إن كان الدين حالا وموجود في مجلس القضاء فإنه يجبر المشتري،
وإن كان الثمن دينا حالا أجبر بائع على تسليم المبيع،
يجبر البائع على تسليم المبيع أولا ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن، هذا هو، يعطيها المبيع ثم يعطيه الثمن. وقد ذكرنا في الدرس السابق أنهم يعني ممكن إذا كان بأيديهم هذه الأشياء فإنهم يضعونها عند واحد، عند ثالث، عند آخر ثالث عدل يسميه العلماء عدل، ويسلم هذا العين المبيعة ويسلم هذا الثمن، يسلم هذا العين التي اشتراها ويسلم هذا ثمن السلعة. نعم.
وإن كان الثمن دينا حالا أجبر بائع على،
هذا معنى حالا يعني دين في الذمة هو صحيح لكنه غير مؤجل، فإننا نقول للبائع أعطه المبيع، وهذا وهو بعد أن تعطيه المبيع يعطيك الثمن. نعم.
وإن كان الثمن دينا حالا أجبر بائع على تسليم المبيع لتعلق حق المشتري بعينه، ثم أجبر مشتر إن كان الثمن في المجلس لوجوب دفعه عليه فورا لتمكنه منه.
شوف العلة لماذا نجبر البائع، لماذا اخترنا، لماذا نقول يعني القاضي ما يقول ادفع أنت يا المشتري الثمن وهذا ذا، يقول هذا الشيء المبيع متعين اشترى هذه السيارة فهو يعطيه هذه السيارة، وأما الثمن فإنه حال وغير معين، غير معين يعني أي مال يعطيه إياه، فالمهم أنه يعطيه الثمن. فهذا يعني الفرق بين أننا نجبر البائع أو نجبر المشتري، يقول هذا لماذا نجبر البائع، لأنه باع عين هذا المال فيسلمه له، وهذا الثمن في ذمته وليس معينا، وليس معينا. نعم.
وإن كان دينا غائبا في البلد أو فيما دون مسافة القصر حجر عليه، أي على المشتري في المبيع وبقية ماله حتى يحضره، خوفا من أن يتصرف في ماله تصرفا يضر بالبائع.
طيب يقول البائع يقول هذه العين يا قاضي، هذه العين موجودة والثمن طبعا حال في الذمة لكنه غير حاضر، ما معه فلوس، ما معه دراهم في جيبه أو في مجلس القضاء، هو غائب في البلد، سواء كان غائبا في البلد أو في مكان آخر، أو كان في مكان آخر، فحينما قلنا للبائع سلم المبيع، قال طيب هو الآن ليس معه الثمن، نمهل هذا، نمهل، نقول سلمه المبيع ثم نمهل المشتري، نعطيه مهلة يوم يومين حسب بعد وقرب المال، هذا نعطيه مهلة مع ماذا؟ مع أنه يجب على القاضي أن يحجر عليه في ماله. وش معنى يحجر عليه في ماله؟ يعني يصدر أمرا أو قرارا بمنعه من التصرفات في المبيع من التصرفات حتى يأتي بالثمن. قال والله الثمن عندي غائب ما هو موجود، هذا في الطائف، هذا في المدينة، مالي في المدينة وأبغى أروح أجيبه، أبغى أروح أسافر عشان أحضر المال. نقول نعم اذهب وأحضر المال، لكن سنحجر عليك في مالك. والحجر يعني المنع من التصرف، المنع من التصرف في أمواله لئلا يتصرف تصرفا بعد أن يستلم المبيع يضر بالبائع. معنى هذا إننا إذا حجرنا عليه في ماله معناته لا يستطيع يبيع ولا يشتري ولا يهب ولا شيء، هذا المال سيبقى القاضي حاجر عليه، يعني ما يستطيع يبيع هذه الأموال، لا يستطيع أن يبيع الأموال، لأننا إذا ما نحجر عليه ممكن يروح يتصرف بهذه الأموال إما يبيعها وليهبها فيضيع حق البائع. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول أنه إذا كان المال الثمن غير حاضر في مجلس القضاء فإننا نمهل المشتري ونحجر عليه في ماله بحيث أنه ما يتصرف تصرفا يضر بالبائع، بمعنى أنه قد يبيع الدار أو يبيع السيارة أو نحو ذلك. لا، نقول كل شيء ما تستطيع تصرف فيها حتى تحضر الثمن، حتى تحضر الثمن، هذا من العدل. نعم.
وإن كان المال غائبا بعيدا مسافة القصر أو غيبه بمسافة القصر عنها أي عن البلد، والمشتري معسر يعني أو ظهر أن المشتري معسر، فللبائع الفسخ.
أي نعم، هذه حالة ثالثة، البائع معه العين والمشتري يطالب بتسليم العين ثم يسلم الثمن. طيب قلنا له أين الثمن؟ قال الثمن والله في مكان بعيد يستلزم أني أسافر مسافة قصر. المسألة الأولى الثمن ليس حاضرا في مجلس القضاء ولكنه غائب غيبة دون مسافة القصر، دون مسافة القصر، هذه نقول نمهله الأولى، نمهله ونحجر عليه. أما الحالة الثالثة فالمال غائب مسافة القصر 85 كيلو 100 كيلو 120 كيلو، يقول المشتري أنا والله مالي ما أستطيع الآن أدفع الثمن، ليس معي ثمن ومالي بعيد، كم وين بعده؟ قال والله مثلا في المدينة المنورة، هذا بعيد 400 كيلو، هذا مسافة قصر، مسافة قصر وزيادة وزيادة. فهذا في هذه الحالة إن ما رضي، طبعا هم متخاصمون، يقول أنا أريد، هذا يقول أنا أريد السلعة وهذا يقول أريد الثمن، أو كان المشتري معسرا، معسرا بمعنى أن ليس عنده مال لا يستطيع دفع الثمن ولا غيره، لا يستطيع دفع الثمن أو غيره. قال في هذه الحالة طبعا هو البيع منعقد من يوم أنه قال بعتك، وهذا قال اشتريت، ولا خيار المجلس ولا خيار شرط، انعقد البيع. فإذا انعقد البيع ما يعني يتم فضل هذا العقد إلا بفسخ، إلا بفسخ. طيب هذا انعقد البيع الآن، البائع يقول أنا بعت عليه والمشتري يقول أنا اشتريت، هذا منعقد البيع الآن، منعقد البيع، والمال غائب مسافة القصر. ففي هذه الحالة نقول للبائع إن لك حق الفسخ، حق الفسخ بمعنى أنك تفسخ العقد ويصير مالك عندك الذي بعته، والثمن ما هو حاضر، ليس حاضرا لا في مجلس العقد ولا في قريبا في بلد العقد، فمن حقك أن تفسخ، من حقك أن تفسخ المبيع، إلا إذا رضي، لو تراضوا على أنه يصبر عليه أو ينظره أو يؤجله هذا الأمر إليهما. لكن الآن نحن في يعني في الخلاف، وصلوا إلى القاضي، هذا يقول سلمني المبيع وهذا يقول سلمني الثمن. فإذا كان البيع الثمن غائب غيبة بعيدة، أو كان هذا المشتري معسرا لكنه اشترى على كل حال باللفظ، اشترى بالكلام وانعقد البيع، فإنه في هذه الحالة يكون للبائع حق الفسخ. نقول له إن أردت أن تمضي البيع وتصبر عليه وتؤجله، وإن أردت أنك تفسخ فمن حقك أن تفسخ المبيع، وليس للمشتري أن يعترض ويقول أنا اشتريت وكذا، أنت اشتريت لكن ليس معك الثمن لا في المجلس ولا قريبا، حتى قريب نستطيع أننا يعني نحجر عليك في المال، هذا مال بعيد لا تستطيع أن تحضره وقد لا تحضره وقد لا تحضره، أو أنك كنت معسرا، ففي هذه الحالة من حق البائع أن يفسخ البيع في هذه الحالة.
وإن كان المال غائبا بعيدا مسافة القصر أو غيبة بمسافة القصر عنها يعني البلد، والمشتري معسر يعني أو ظهر أن المشتري معسر، فلبائع الفسخ لتعذر الثمن عليه.
طبعا للبائع أنه يفسخ الثمن متعذر بعيد، أو هذا المشتري معسر يقول أنا ما عندي فلوس خلاص، هذا البيع اللي انعقد الآن لابد من فسخه، يفسخه القاضي، يفسخه أنتي، البائع عنده سلعته وهذا ليس عنده مال يدفعه أو ثمن يدفعه، أو أنه غائب وغيبة بعيدة قد يضر بالبائع انتظارها، فنقول يا بائع إما أن تؤجل عليه أو تصبر، أنتم الآن يعني أنتم متخاصمان الآن متخاصمان، فإما أن تصبر عليه وتؤجل الثمن عليه بيوم أو يومين أو شهر أو شهرين، ولا من حقك أنك تفسخ حتى إذا كان معسرا، نقول له إن أردت أنك تمضي البيع فأمضه وأعطيه أجلا حتى ييسر الله عليه، أعطيه شهر أعطيه شهرين وييسر الله عليه ويعطيك حقك، فهذا حق البائع أنه يفسخ البيع وليس من حق المشتري الاعتراض على فسخ العقد، ليس من حق المشتري لأنه قد يعترض المشتري، المشتري اشترى قد يكون هذه السيارة وهذه الأرض أو اشترى السلعة وهي يرى أن ثمنها رخيص وأنها مربحة، فيقول لا أنا ما أريد أفسخ، نقول ما أريد أني أبطل العقد وأفسخه، نقول لا، الخيار هنا للبائع، البائع هو الذي يتخير بين الفسخ والإمضاء، أما أنت فليس من حقك لأنك لا تملك الثمن، لأنك لا تملك الثمن وهذا يضر بالبائع. نعم.
لتعذر الثمن عليه كما لو كان المشتري مفلسا.
إيه نعم، الإفلاس أيضا، المفلس هو من عليه ديون، عليه ديون أكثر مما عنده، يعني إنسان عنده فلوس عنده مال لكن ديونه أكثر، بمعنى مثلا عنده 1,000,000 ريال لكن عليه دين 2,000,000، هذا يسمى مفلس، هذا يسمى مفلس. بعض الناس يظن أن الإفلاس أنه خلاص أنا أفلست، يقول يعني ما عندي لا درهم ولا دينار، لا، قد تكون عندك 1,000,000 أو 1,200,000 أو 10,000,000 لكن عليك ديون أكثر منها، فلا تغطي هذا المال الذي عندك، لا يغطي لا يغطي الديون، لا يغطي ديون، عندك 1,000,000 لكن عليك 2,000,000، هذا يسمى مفلس، مفلس. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف حينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس من لا درهم عنده ولا دينار، من لا درهم عنده ولا دينار يعني ما عنده شيء، ما عنده شيء. قال لا، المفلس يوم القيامة من يأتي بحسنات أمثال الجبال، أمثال الجبال يعني عنده حسنات، مثل ما قلنا هذا عنده أموال، عنده 1,000,000، عنده 2,000,000 لكن عنده عليه 5,000,000، ما يغطي هذا. فهذا أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب لهم مثل وأخبرهم، قال هذا هو المفلس الذي يأتي بالحسنات الكبيرة أمثال الجبال، ثم يأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيبدأ طبعا في يوم القيامة ما في لا درهم ولا دينار، ما في الحسنات وسيئات فقط، حسنات هذه العملة، هذه العملة يوم القيامة، فيبدأ المظلوم يأخذ من حسناته، والمشتوم يأخذ من حسناته، والمسروق ماله يأخذ من حسناته، فإذا فرغت حسناته انتهت أخذ من سيئاتهم وحطت على سيئاته فكب في وجهه على النار، نسأل الله السلام عليكم. هذا المفلس اللي عنده حسنات عظيمة أمثال الجبال لكن عليه مظالم كثيرة، عليه مظالم كثيرة ستؤخذ، هذه أكثر من الحسنات، أكثر من الحسنات. فهذا المفلس في الدنيا في الآخرة، المفلس في الدنيا أيضا عنده مال، عنده 1,000,000، عنده 2,000,000، أنت تقول هذا ثري غني، لكن انظر إلى الديون التي عليه، فتكون مثلا 5,000,000 10,000,000، نقول هذا الرجل مفلس، هذا الرجل مفلس، ما عنده شيء، ما عنده شيء، لأنهم يسأل أصحاب الحقوق سيأخذون 2,000,000 ذي ويريدون يقولون هات بعد باقي،
أخذنا المليونين وبقي 3 مليون، فهذا مفلس، هذا المفلس. فيعني يقول كالمفلس، يعني أيضا المشتري لو صار مفلسا، لو صار معسرا، لو صار مفلسا، لو صار ماله غائب خارج البلد غيبة بعيدة، هذا كل في كل هذه الأحوال هذا من حق البائع أنه يفسخ المبيع. يعني مثلا لو باع عليه هذه الدار 100,000 فتبين أنه مفلس، تبين أن المشتري مفلس وقال له أعطني المال، طبعا الغرماء أيضا يقول أعطنا المال، فهذا المفلس، هذا الرجل مفلس، حقوق الناس أكثر مما عنده. فطبعا لا بد أن يدخل البائع، لو قلنا يعني أردنا أن نجبر البائع لا قلنا أنه لا بد أنك تدخل وتحاصي الغرماء. وكيف تحاصي الغرماء؟ تحاصي الغرماء معناته أن المال الموجود يقسم على عدد، على قدر الديون ثم توزع. وهذا قد يكون هذا الذي باعه الدار 100,000 يمكن ما يجي 70,000 مع الغرماء، مع الغرماء ويبقى له 30,000. ففي هذه الحالة إذا تبين أنه مفلس نقول أنت بالخيار بين أن تدخل مع الغرماء أو تصبر عليه أو تؤجل هذا المال، أو أنك تفسخ، افسخ المبيع وانتهي، خل مبيعك عندك وهو يعني مسكين، هذا رجل مفلس وعليه ديون أكثر تستغرق أكثر من المال الذي عنده، فهذا أيضا غير قادر. فإذا المدار على عدم قدرة المشتري تسليم الثمن، إما لأنه غائب غيبة بعيدة أو أنه معسرا، معسر ما عنده فلوس، أو أنه مفلس عنده فلوس لكن الفلوس هذه ما تغطي الديون التي عليه. ففي هذه الأحوال الثلاثة نقول للبائع أنت بالخيار بين أنك تفسخ وبين إذا أردت أنك تصبر عليه وتؤجل وتمضي البيع، فهذا الأمر إليك، لكن نعطيك الخيار الفسخ. نعم.
لتعذر الثمن عليه كما لو كان المشتري مفلسا، وكذا مؤجر بنقد حال.
وكذا يقول مؤجل،
مؤجر
بنقد حال مثل البيع، يعني مثل البيع، هذا المؤجر أيضا واحد أجر آخر بنقد حال، يعني ليس مؤجلا، ما قال له أؤجرك والأجرة تدفعها لي بعد سنة ولا بعد سنتين، لا، قال أجرتك هذه الدار 10,000 ريال، هذا نقد حال، هذا حكمه حكم البيع، حكمه حكم البيع. نقول للمؤجر مثل البائع إذا حضروا إلى مجلس القضاء نقول سلمه الشقة أو الدار، فإذا سلمه الشقة نقول لهذا إذا كان معه الدين المال في مجلس القضاء نقول سلمه الأجرة، قال أنا ليست معي الأجرة ولكنها في البيت، الفلوس بالبيت، أبروح أجيبها أحضر هذه الأجرة وآتي، نمهله ولكن ماذا؟ نحجر عليه بمعنى أننا لا نجعله يستلم الدار ويروح يتصرف، قد يكون يتصرف بالمال يهبه ولا نحو ذلك. إذا قال أنه غائب غيبة بعيدة قلنا والله يا المؤجر هذا الحاصل، تريد تسلمه البيت وتنظره، هذا الأمر إليك، تريد أنك تفسخ عقد الإجارة، تريد أنك تفسخ عقد فافسخها. إذا كان غائبا غيبة بعيدة الأجرة، قال والله أنا عندي فلوس الآن يسلمني الشقة لكن عندي فلوس وهي غائبة في المدينة، نقول له أيضا من حق البائع أنه يفسخ إذا كان غيبته بعيدة. أو تبين لنا أن هذا المستأجر معسر، يعني المعسر من ليس عنده مال يسدد به ديونه، يسدد به، وهذا لابد أن يثبت الإعسار، لابد أن يثبت الإعسار بثلاثة شهود عند القاضي فيعطيه صكا بذلك أنه معسر، ولا يحقه بعدين للغريم أنه يطالبه بالمال الذي عنده. فهذا مشكلة، إذا قلنا أنظره البائع، أنظره يقول أنا معناته إن هذا معسر الرجل، والله سبحانه وتعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أنا ما لن أؤجر هذا المعسر لأنه سألزم بإنظاره، وإنظاره قد يأخذ يوم أو يومين أو شهر أو شهرين أو 10 سنوات يأخذ وهو معسر، فأنا أريد أن أفسخ، نقول من حقك ما دام أنه معسر من حقك أن تفسخ عقد الإجارة، من حقك أن تفسخ عقد الإجارة. وكذلك لو أجره وتبين أنه مفلس أيضا، أجره هذا الدكان أو هذا المحل أو هذه الدار ب100,000 ثم أراد المؤجر أن يسلمه المحل أو يسلمه الشقة أو يسلمه الدار ويقول له أعطني الأجرة، وهو يقول لا أنت أعطني هذه، ثم تبين للمؤجر أن هذا مفلس يعني عليه ديون تستغرق ما عنده، فإنه أيضا كالبيع بالضبط، من حق البائع أنه يفسخ الإجارة وينتهي ويترك عنده شقته ويقول هذا توكل على الله أنا لا أريد أن أؤجرك. نعم.
قال رحمه الله: ويثبت الخيار للخلف في الصفة إذا باعه شيئا موصوفا.
هذا الخيار الأخير من الخيارات، وقد ذكرنا أن المؤلف ذكر 9 خيارات رحمه الله تعالى، ولكن الخيارات كثيرة جدا، الخيارات كثيرة، وكل ما ثبت ضرره على البائع أو المشتري أثبت له الخيار. هذه القاعدة، يعني لا ليس هذه التي عدها المصنف هي خيارات صحيح، لكن هناك خيارات أخرى ممكن أن القاضي يحكم بأن له الخيار، كل ما تضرر به البائع أو المشتري قد يثبت الخيار. لكن هذه الأشياء التي يعني قد تحصل هي في الغالب أنها تدخل تحت الخيارات التي ذكرها، سواء كان مثلا خيار غبن، خيار تدليس، خيار بيع، خيار عيب، فهذه قد تكون الخيارات الأخرى والأشياء المشاكل الأخرى تدخل تحت الخيارات التي يعني حاول العلماء أن يضبطوها بتسع خيارات، فقد تكون المسائل كل ما يحصل يدخل تحت أي خيار من هذه الخيارات، لكن لو ما دخل تحت أحد هذه الخيارات فإنه في هذه الحالة يكون خيارا آخر. فهذا الذي ذكره المؤلف خيار الخلف في الصفة، هذا الخيار الأخير من الخيارات، بمعنى أن إنسانا باع عليك شيئا بالصفة ووصف لك هذا الشيء وقال كذا وكذا وكذا، وصفه كذا ووصفه كذا ولونه كذا وكذا، وأنت إلى الآن فاشتريته على الصفة وفق المواصفات. وهذا قد يحصل في يعني الآن البيعات، سواء كانت الآن عادية أو كانت عن طريق الإلكتروني أو من الإلكتروني، الآن إلكترونيا يصف لك هذا المبيع ويقول هذا المبيع لونه كذا، شكله كذا، طوله كذا، عرضه كذا، يعطيك وصف له. فإذا اشتريت على الصفة هذه ثم أحضره البائع فأنت بالخيار. يعني بعض الناس يظن أنه الخيار أن البيع لازم، فإذا أحضر لك هذا البيع أنه خلاص أنت قلت، هو قال بعتك وأنت قلت اشتريت، معنى هذا أنه إذا أحضر لك المبيع أنك يلزمك هذا المبيع. لا، ما يلزمك ما دام أنه باع على الصفة. وهناك صفة مختلفة، حينما رأيته على الطبيعة وجدت أن الصفات التي وصفها لك غير متوفرة أو أنه توفر بعضها وانتفى بعضها، فأنت بالخيار بين أنك تمضي البيع وتقبله مخالفا للصفات أو بصفات ناقصة، أو أنك تفسخ البيع، تقول له أنا هذا المبيع الذي وصفته لي هذا صفاته يعني ناقصة أو ليست متوفرة، أو أنه فيه خلف في الصفة، يعني حتى يعني أنه على خلاف ما وصفت لي. أنت تقول لي مثلا أبيض وطلع مثلا سكري أو بيج، ما يصلح هذا. أنت تقول لي أبيض، والأبيض متفقين على أن الأبيض غير الأحمر، غير الأسود، غير البيج، وتجيب لي واحد لونه مختلف عن الأبيض، هذا خلف صفة. هذا يوجب للمشتري إذا رأى المبيع وكانت الصفة التي وصفت له متخلفة، فإنه في هذه الحالة يحق له الرد بخيار خلف الصفة، نعم. أو اشترى شيئا مما تتغير صفاته، بمعنى مثلا أنه رأى خروف صغير قبل 20 يوم أو شهر مثلا، ثم حينما رآه كان سمين وكذا وكذا، فقال أبيعك الخروف الذي رأيته وكذا وكذا، فقال اشتريته لأنه في باله أن هذا الخروف سمين وطيب وكذا وكذا. فلما قال اشتريت، هذا قال بعت وهذا قال اشتريت، وأحضره وجد أن الخروف هذا هزيل، هزل يعني 10 أيام ممكن يهزل فيها، 15 يوم ممكن يهزل فيها، فهذه تغيرت صفة المبيع التي رأوا عليها. فمن حقه أيضا المشتري أنه يقول أنا اشتريته على الصفة التي رأيتها، لكن الآن اختلفت الصفة فأنا أريد أن أفسخ البيع، فهذا أيضا ما يعني نقول له الخيار في ذلك. فما بيع على الصفة فيه خيار، ما بيع على الصفة على الوصف فيه خيار. يعني مثلا واحد قال بستورد لك سيارة، أبيع عليك هذه السيارة الفلانية بلون كذا وموديل كذا وحجم كذا، وبدأ يصف لك أوصاف يعني تكفي في السلم، تكفي في بيع السلم. فلما أحضرها وإذا هي الصفات متخلفة أو بعضها، الصفات مختلفة أو بعضها، اللون مختلف أو الشكل مختلف أو نحو ذلك، أو قال لك الداخلي خشب ومدري إيش وجلد وكذا، إذا جاب لك إليها جلد ونحو بلاستيك أو نحو ذلك وكذا، تقول لا، هذه الآن أنت وصفت لي شيء وأحضرت لي شيء آخر، هذا لك الخيار، أنت مشتري لك الخيار في أنك تفسخ البايع، هذا من الخيارات في الخلف في الصفة. نعم.
ويثبت الخيار للخلف في الصفة إذا باعه شيئا موصوفا ولتغير ما تقدمت رؤيته.
أي نعم، هذا الشيء يعني يثبت الخيار في الخلف في الصفة في شيئين، شيء وصفه لك، هو يصف لك كيت وكيت وكيت وكيت، لونه وشكله وطوله وعرضه، ثم أحضره لك مختلف الصفة، أو فيما تقدمت رؤيته، فيما تقدمت رؤيته، بمعنى أنك تقول قال أبيعك الخروف الفلاني وأنت خابر جاي للحوش وشايفه، فقلت أشتريه منك، نعم قبلت الشراء أو اشتريته منك ب10,000 ريال وأنت شايفه قبل شهر، هذا بما تقدمت رؤيته، ما شفته الآن عند البيع، ما شفته عند البيع، لكنك اشتريته على أساس الرؤية السابقة، على أساس الرؤية. فحينما أحضر لك هذا الخروف أو هذه السيارة أو هذا المبيع، وإذا به متغير عن أول، متغير عن أول، مختلف، هزيل، فيه مرض، فيه كذا وكذا، فمن حقك أنك تقول لا، أنا لا أريد، أنا لي الخيار الفسخ الآن، سأفسخ البيع، فمن حقك هذا. لا يلزمك البيع يقول أنا بعت عليك والبيع لازم، أنا قلت بعت وأنت قلت اشتريت والبيع لازم، هو صحيح البيع لازم، لكن من حقي الفسخ، من حقي فسخ البيع، هذا فسخ شرعي. نعم.
وبذلك تمت أقسام الخيار 8.
أي نعم، هذه أقسام الخيار، وقلنا أنها لا تتوقف على 8 أو 9 أو 10 أو 15، إنما كل ما يتضرر منه البائع أو المشتري غير يعني المذكورة من خيار الغبن، خيار التدليس، خيار البيع، خيار الشرط، الخيارات هذه فإنه موجب للخيار، موجب للخيار. والناس يعني اليوم بالنسبة للخلف في الصفة وبالنسبة للرؤية المتقدمة قد يتوافقون مع ما ذكره العلماء. ففي الغالب أنك إذا اشتريت الآن يعني في عصرنا هذا والمعاملات، أنك إذا اشتريت شيئا موصوفا ثم وجدته على غير الصفة التي وصفت، أنه يتقبل البائع أصلا، ما يصل إلى القضاء ولا شيء، تقول له يا أخي أنت بعت علي هذا الجهاز وهذا كذا، واللي مثلا على الكرتون أو اللي مكتوب في الشاشة أو مكتوب على الورق على ظاهر العلبة، إنه مثلا وزنه مثلا كذا أو نوعه كذا أو شكله كذا، والآن أنا ما وجدت أو عدده مثلا 100 وخرج 90 أو 80، اختلفت الصفات، يقول لي في هذه العلبة فيها 100 حبة وتطلع 95، هذا خلف صفة، خلف صفة، فهو يقبل منك هذا الشيء. لا يعني لا يعني الناس هذه الأيام في وقتنا الحاضر يعني ما عندهم إشكال في هذا، فيتقبلوه ويرده إن أردت أنت، إن أردت، وربما أيضا يعني قد 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 يعطيك فرق السعر أو نحو ذلك. المهم أنه ما يصير مشكلة، لكن لو صار مشكلة بينك وبينه وقال لا أنا ما علي منك، أنت خدت الكرتون ولا لي دعوة وبعت عليك وراحت الفلوس وكذا ورفعت للقضاء، فإن القاضي سيقول يحق له فسخ المبيع ويرد عليك هذه السلعة وتعيد إليه الثمن. هذا إذا وصلت للقاضي. لكن إذا ما يعني في الغالب أقول، أنا أقول أن السائد في البيعات اليوم أن الناس إذا عاد إلى المحل الذي اشترى منه شيئا مختلفة الصفات أنهم يتقبلونه، وكذلك إذا كان فيه عيب كما مر معنا أيضا في خيار العيب، هذا له أحكام ذكرها الفقهاء. لكن إذا تواضع التجار مع الناس على أنه إذا كان فيه عيبا تجيب له الجهاز، تجيب له الشيء وتقول والله هذا معيب، هذا مقطوع، هذا مكسور، هذا يعني مطعوج، هذا كذا، يعني يقول لك طيب أحضره ويعطيك شيئا وفق المواصفات. يعني الناس نحن نقول هذه الأحكام في إذا وصلوا إلى فصل القضاء، إذا وصلوا إلى فصل القضاء وصلوا للقاضي يشتكون. أما في خارج المحكمة، في خارج المجلس القضاء، فإنهم يتفاهمون على ما يتفاهمون عليه. نعم، يعني هذه الأحكام موضوعة للقضاء، ما الذي يفعله القاضي إذا وصلت الخصومة، وصل الخصمان إلى طريق مسدود وقالوا أرفع إلى القضاء، هذه الأحكام التي نذكرها. أما إذا يعني توافقوا على شيء أو أنهم اتفقوا على شيء معين أو لم يكن هناك إشكال عند البائع أو عند المشتري، فالأمر راجع إليهم. نعم.
قال رحمه الله: فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه.
المؤلف رحمه الله تعالى انتهى من الخيارات وبدأ يعني يذكر لنا أحكام ما بعد البيع، أحكام ما بعد البيع، ما الذي يعني يجب علينا أن نتعلمه. يعني هذه المعاملات يجب حتى يعني نتعامل بالأمور الشرعية، يجب أن نعي يعني جميع هذه الأحكام ونتعرف عليها. بعض الناس يبيع ويشتري وهو جاهل، لا يدري، أحيانا يقع في الربا، أحيانا يقع في غرر، أحيانا يقع في إضرار بغيره، كالبائع يضر المشتري أو المشتري يضر البائع. فالشارع نظم لنا هذه البيوع أحسن تنظيم، وكل هذه التنظيمات وهذه الأحكام درءا للشقاق والنزاع. يعني يريد الشارع منا أن نبيع ونشتري سالمين من الربا، سالمين من الضرر، سالمين من الغرر، لا يضر البائع بالمشتري ولا يضر المشتري بالبائع، لا يظلم البائع المشتري ولا يظلم المشتري البائع. فالشارع وضع لنا يعني طريقا معينا واضحا، لو اتبعنا هذا في بيعاتنا ما صار عندنا إشكالات ولا صار عندنا تناحر ولا تباغض ولا خصومات ولا شيء. خلاص، إذا الإنسان باع واشترى وفق هذا النظام فإنه يكون سليم، سواء كان بائع أو كان مشتري. فالمؤلف رحمه الله تعالى الآن يعني يعرض علينا ما الذي يجب أن نتبعه بعد أن نقول بعت واشتريت. إذا قال البائع بعت واشتريت، طيب ما الذي الأمور الشرعية التي يجب علينا أن نتبعها؟ المؤلف رحمه الله قسم الأشياء المبيعة إلى قسمين، كل المبيعات قسمها إلى قسمين. القسم الأول يقول ما يحتاج إلى توفية. هذا معنى توفية، يعني أنك تسلم المشتري، تقبض المشتري هذا المبيع، إما أن يكون الذي يحتاج إلى حق توفية، يحتاج إلى حق توفية بمعنى يعني أنك تعد عليه تقبضه، المكيل، جميع المكيلات، المعدودات التي تعد تباع عدا، الموزونات التي توزن وزنا، المذروعات. هذا جزء من البيوع التي تحتاج إلى حق توفية، ما يوزن، ما يكال، ما يعد، ما يذرع، هذه الأشياء يحتاج إن البائع يوفي المشتري، بمعنى أنه اشترى منه قمح، القمح يكال، نعم يكال، يكال يعني بالصاع، أو إن كان يوزن وزنا أيضا، المهم اشترى منه كل صاع من هذا القمح، كل صاع اشترى منه هذا القمح الصاع بدرهم، ماذا ينبغي للبائع حتى يوفي حقه؟ يقول كيلو له، واحد اثنين ثلاثة، اشتريت 50 صاع من القمح، هذا ما فيه حق توفية، لا بد أن توفيه. كيف توفيه؟ يعني قد يعني نعتبرك وفيته إذا قمت بسم الله كلت الصاع الأول، بسم واحد اثنين ثلاثة، اشترى منك 50 صاع، 48 49 50، هذا وفاه حقه. إذا اشترى منه موزونا فإنه لا يعتبر أقبضه إياه إلا بأن يزنه له، يزن له، اشترى 50 كيلو من الموزونات، أو 40 كيلو، أو 100 كيلو، أو طن أو طنين، لا بد أن يزن له ويعطيه إياه هذا الموزون. والمعدود، اشترى شيء مثلا معدود، ثياب، اشترى 1000 قطعة من الثياب، هذه مما يعد، هذه مما يعد، لا بد أن يعد له ويقول له 1 2 3 4، ولا يعطيه مثلا البالة، ومعروف مثلا البالة فيها 20، يقول هذه 20 وهذه 20 وهذه 20، هذه المعدودات. وكذلك المذروعات، المذروع لا بد أن يذرعه له، المذروع طبعا أول يعني سواء بالذراع أو بالمتر، أو بالمتر، لأن الذراع كانوا في الزمن السابق ويسمونها المذروع، كانوا يبيعون مثلا القماش بالذراع، ويبيعون الأرض بالذراع اللي هي الذراع المتوسطة، ليست الكبيرة ولا الصغيرة، في حدود 50 سنتي هكذا يذرع له، هذا ذراع من أطراف الأصابع إلى المرفق، ذراع واحد اشترى منه قطعة قماش، كل ذراع بريال، فحتى متى نسميه أنه وفاه هذا المبيع؟ إذا ذرعه له، إذا ذرعه له قال بسم الله هذا واحد ذراع، اثنين ثلاثة أربعة، 20 ذراع، اشترى 20 ذراع ثم سلمها إليه، نقول أنه في هذه الحالة قد وفاه له، قد وفاه له. فهذه الأشياء، المكيل والموزون والمعدود والمذروع، هذه يكون قبضها بتوفيتها. فإذا وفاه إياها، عدها عليها، أو ذرعها، أو وزنها، أو عدها، أصبح هذا قبضا، ويترتب عليه أحكام المقبوضة التي ستأتينا بعد قليل، بعد قليل. القسم الثاني غير اللي ما يحتاج إلى حق توفية، بقية البضائع اللي لا تباع لا كيلا ولا وزنا ولا عدا ولا ذرعا، فهذه قبضها كل شيء بحسبه، كل شيء بحسبه، حسب العرف، حسب العرف. والمعيار في ذلك هو الضابط أن يخلي البائع بينه وبينها، ولا يجعل موانع أو يمنعه أو يجعل مانع يمنعه من القبض. فمثلا السيارة كيف يكون قبضها؟ قبضها بأنك تمسكها؟ لا، إذا أعطاك مفاتيح السيارة وقال لك تفضل هذه السيارة وخلى بينك وبينها، قد يكون يعطيك المفاتيح وهي موجودة في الحوش، والحوش مسكر عليه بالمفتاح، هذا ما قبضك، هذا ما قبضك ولا خلى بينك وبينها، لا بد أنه يعطيك المفتاح ويخلي بينك وبينها. أما إذا يعطيك المفتاح وهي موجودة في الحوش أو في المخزن حقه ويقول لك أنا قبضتك، ما قبضتني إلى الآن، ما خليت بيني وبينها، فهذا ليس قبض. القبض أنك تعطيني مفتاح السيارة والسيارة عندي، أركب وأشغل السيارة وأمشي. طيب قبض الدار مثلا، واحد باع عليك بيت، كيف يقبضك إياه؟ يعني ما هو الشيء الذي نقول إنه أقبضك إياه ويترتب عليه الأحكام التالية إنه أقبضك إياه، وأنه يعني معنى أنها دخلت في ضمانك ويجوز أن تتصرف فيها أو تتصرف. فمثل الدار لها أيضا قبض، يقول العلماء إن قبض الدار بتخليتها وفتحها أمام المشتري أو المستأجر. بهذا الحال يكون أقبضك إياها، ما هو لازم يقول لك امسك البيت، لا، يقول تفضل هذه مفاتيح الدار ويخلي بينك وبينها ويقول أنها فارغة. طيب لو كان فيها متاع له في هذه الدار متاع ويعطيك المفاتيح، هل هذا قبض؟ ها يا أخوان، هذا يعتبر قبض، يعطيك المفاتيح لكن فيها بضاعة له، نعتبره قبض؟
لا،
ها، ما نعتبره قبض هذا، لأنه مشغلها بشيء آخر يمنعك من الاستفادة منها. هذا لا بد أن يخلي لك الدار ويخلي بينك وبينها، فتكون بهذه الحالة قد قبضت. لو 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 أعطاك المفاتيح وفيها بضاعة له وحصل شيء كما سيأتي، تلف أو نحو ذلك، وذهبت إلى القاضي وقال يا شيخ أنا أقبضته الدار، تقول أنت ما أقبضتني الدار، أنت أعطيتني مفاتيح لكن فيها بضاعة كبيرة لك مليانة ما خليت بيني وبينها. فالشاهد أنه قبض كل شيء بحسبه. اشتريت قلم، كيف قبضه؟ قبضه يحطه بيدك تأخذ تستلمه، ها، هذا قبضه، وهذا المتعارف عليه بين الناس أنه لا بد أن يقبضك إياه. أما إذا قال لك والله شوف المستودع مثلا، ها، ومتى ما بغيت تجي تأخذه، هذا إلى الآن ما قبضك، لا بد أن يسلمك القلم، يقول تفضل البضاعة. فأشياء الصغيرة التي تقبض باليد بقبضها باليد، والأشياء الكبيرة التي لا يمكن قبضها باليد في هذه الحالة يكون بتخليتها. المهم أن القبض يحكمه العرف، ليس فيه حد من الشرع في يعني كيفية القبض. القبض هذا من الأشياء العرفية التي يحدده العرف، ولهذا ذكرنا قاعدة عندنا، إن كل شيء أتى الشارع به ولم يحدده لنا فنرجع فيه إلى العرف، ومنها القبض. القبض هذا كيف تقبض المزرعة، كيف تقبض الدار، كيف تقبض السيارة، كيف تقبض القلم، كيف تقبض الثوب. الثوب اشتريت من واحد مثلا شماغ أو ثوب، القبض وش معناه؟ ما هو يخلي بينك وبينه، القبض أنه يقول تفضل، هذا يجيب لك العلبة والكرتون أو الثوب ويسلمك إياه بيدك، هذا قبض. فنرجع في هذا إلى ما تعرف عليه الناس في القبض، ما تعرف عنه. فإذا البضائع نوعين، النوع الأول قلنا ما يحتاج إلى حق توفيه، وهو المكيل والموزون والمعدود والمذروع، ويضيف عليها العلماء أيضا ما بيع بالصفة أو بالرؤية السابقة، هذه كم صارت؟ ستة، ويضيفون إليها السابع بيع الثمر في رؤوس النخل، بيع التمر في رؤوس النخل. فإذا باع عليك تمرا في نخلة لابد أنه يعني تكون قبضته باستيفائه كاملا، باستيفائه قد يكون لأنه هذا مما يوكل شيئا فشيئا، مما يوكل شيئا فشيئا، فهذه الأشياء تحتاج إلى حق توفيها، ولا يمكن أنك تستطيع أنه يوفيك التمر هذا الذي في رأس النخل إلا بعد أن ينتهي هذا التمر، بعد أن ينتهي هذا التمر تكون قد قبضت. أما إذا يعني ما دام أنه يحصل شيئا فشيئا فأنت قبضت شيئا وإلى الآن ما أقبضك الباقي. فإذا ما يحتاج إلى حق توفية اللي هو المكيل والموزون والمعدود والمذروع، وما كان برؤية متقدمة أو بصفة، سبعة أشياء هذه، والثمر على رؤوس النخل، هذا السابع. هذه جزء أو قسم من المبيعات. والقسم الثاني ما بقي، وقبضه يكون كل شيء بحسبه. فهذا المؤلف رحمه الله تعالى الآن يقول لنا كيفية القبض في البيعات، فنقول له إن القبض في البيعات على قسمين، قسم في بضائع تحتاج إلى حق توفية السبعة التي عددناها عليكم، والباقي من السلع قبضها كل شيء بحسبه. الدار لها قبض، والسيارة لها قبض، والقلم له قبض، والشماغ والغترة لها قبض، وجميع والكرسي له قبض، والفراش له قبض، حسب العرف. فهذا الذي يريد المؤلف رحمه الله تعالى أن يتكلم عنه في هذا الفصل، وهو كيفية القبض اللي يترتب عليه آثار سيذكرها ضمن الأحكام فيما إذا تلف المبيع قبل القبض أو بعده، حتى نتعرف إنه هذا تلف قبل القبض أو تلف بعد القبض، ضمانه على من، وهل يجوز للمشتري إنه يتصرف في هذا المبيع قبل أن يقبضه أو لا. فالشارع نهى أن تتصرف في المبيع تصرفا بعوض بالبيع والإجارة وهبة الثواب والأشياء التي لها أو مهرا في عقد النكاح أو نحو ذلك، لا يجوز أن تتصرف في هذا المبيع حتى تقبضه. بعض العلماء قالوا هذا فيما فيه حق توفية لا يجوز أن تتصرف فيه إلا حتى تقبضه. لماذا؟ يقولون إضافة إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تبيع شيئا أو تصرف في شيء حتى تقبضه، يقولون أنه قد يكون يعني ما يحتاج إلى العد والذرع والوزن والكيل قد يكون ناقص وقد يكون زائد، فلا بد الآن أن يعده لك حتى يتأكد أنه باعك هذا الشيء، وبعدين إذا قبضك إياه وتأكد أنت جاز لك أنك تبيعه أو تهبه أو تجعله مهر نكاح أو نحو ذلك، يعني أو تهبه هبة ثواب أو نحو ذلك. أما الذي لا يحتاج إلى حق توفية فالمؤلف سار فيه على أنه هذا يجوز أن تبيعه ولو لم تقبضه. وهناك قول آخر وهو الصحيح أن كل المبيعات لا بد فيها ما يجوز لك تتصرف فيها حتى تقبضها. ويعني الناس هذه الأيام قد يكون تهاونوا في هذا الأمر، وانظروا إلى أنه هذا أمر شرعي لا بد أن نتعلمه حتى لا نقع في المحذور. الناس يشترون شيئا ويبيعونه ولم يقبضوه، والعلماء يقولون كل ما شريته لا يجوز أن تبيعه حتى تقبضه، لا يجوز أن تبيعه حتى تقبضه. فالقبض في المكيل الكيل، والوزن الوزن، والعد المعدود العد، فلا يجوز أن تصرف فيه. وكذلك اشتريت دار لا بد أن تقبضها، لا يجوز أن تبيعها وأنت ما قبضتها. اشتريت سيارة لا يجوز أن تبيعها وأنت ما اشتريتها. اشتريت فراش ما يجوز أن تبيعه وأنت ما اشتريتها. هذا القول الثاني. أما المؤلف رحمه الله تعالى فهو قد فرق بين ما يحتاج إلى حق توفية وما لا يحتاج إلى حق توفية، فقال الذي يحتاج إلى حق توفية لا بد أن يقبضه ولا يجوز أن يبيعه أو يتصرف فيه أو يعني يؤجره أو نحو ذلك حتى يقبضه. أما ما لا يحتاج إلى حق توفية فإنه يجوز أن يتصرف فيه حتى ولو لم يقبضه. ويعني يستدلون على ذلك بأدلة. هذا مجمل لما في هذا الفصل، والآن نشرع يعني بشرح كلام المؤلف رحمه الله تعالى. نعم.
ومن اشترى مكيلا ونحوه وهو الموزون والمعدود والمذروع صح البيع ولزم بالعقد حيث لا خيار.
بس يقول من اشترى مكيل ونحوه، وش نحو المكيل؟ حنا عديناها، مكيل موزون معدود مذروع مشترى برؤية متقدمة أو بالصفات، هذه ست، أو على رأس النخل التمر هذا مستثنى أيضا. هذه سبعة أشياء لا بد أنه يقبضها، لا بد أن يقبضها قبضا. من اشترى هذا إذا لم يكن فيه خيار مجلس ولا شيء. يقول المؤلف إذا اشتريت هذه الأشياء صح البيع وانعقد. ليش؟ لأن الشروط كاملة والموانع منتفية، ما في إشكال من انعقاد البيع، فالبيع منعقد. لكن ويش؟ أنت الآن لا يجوز أن تتصرف فيه حتى تقبضه. البيع صحيح، شروطه وأركانه متوفرة وموانعه منتفية، فالبيع صحيح، ولذلك يقول صح البيع. اللي يشتري مكيل موزون معدود مذروع، البيع صحيح ومنعقد ولازم، لأن الأركان متوفرة والشروط في البيع متوفرة والموانع منتفية. ولا لو كان في موانع أو نقص في الشروط أو نقص في الأركان قلنا أصلا البيع لم ينعقد أصلا ولا يصح. البيع لم ينعقد ولا يصح. لكن إذا كانت متوفرة الأركان والشروط والموانع منتفية فإنه يصح البيع. هذا أول مرحلة من الأحكام. أول مرحلة يجي واحد يقول أنا اشتريت مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا أو برؤية سابقة أو برؤية متقدمة أو صفة سابقة، نقول البيعكم بل بيع صحيح ما في إشكال. لكن ماذا بعد صحة هذا البيع؟ نقول له تعال قف، لا تتصرف فيها. البيع صحيح صحيح، لكن لا تتصرف فيه قبل القبض، لا تتصرف فيه قبل أن تقبضه، فربما يطلع ناقص، ربما يطلع زائد، ربما يطلع فيه مشكلة، لا بد أن يوفيك هذا المبيع. نعم،
صح البيع ولزم بالعقد حيث لا خيار.
حيث لا خيار، يقول لزم بالعقد حيث لا خيار. إذا كان في خيار شرط أو خيار مجلس ما لزم العقد. إلى الآن اشتريت كومة من الحنطة أو كيس من الحنطة على أنه أو الرز على أنه يكيله لك أو يزنه، هذا إذا كان البيع بات ما في خيار مجلس، انتهى خيار المجلس، فقد لزم البيع صحيح. وإذا كان ما في خيار شرط، إن قلت اشتريت منك هذا الكيس من الرز على أن لي خيار 3 أيام 4 أيام، خلاص إذا كان لك الخيار شرط معناته ما يلزم البيع، والبيع صحيح لكن ما يلزم. لكن إذا كان ما بينكم خيار مجلس ولا خيار شرط فإنه ينعقد البيع صحيحا ويلزم، يكون لازما. ومعنى لزوم البيع أنه لا ينفسخ. العقد إذا صار من العقود اللازمة معنى هذا أنه لا ينفسخ إلا بشيء شرعي، لا ينفسخ إلا بشيء شرعي. يعني البائع باعك فقد لزم البيع، وأنت اشتريت لزم البيع. لا يستطيع البائع أنه يرجع في كلامه، ولا يستطيع المشتري أنه يرجع في كلامه. نقول البيع لازم، لا يمكن فسخه إلا بطروء أشياء يعني تكون عند القاضي، عند القاضي أو مما يتيح لك الخيار أو بالإقالة. يعني أنت اشتريت شيء وتام ما في أي عيب ولا شيء ولا ضرر ولا غرر ولا تدليس ولا شيء، وتريد أن تعيده إلى البائع، هل تستطيع؟ من حق البائع أنه يقول لك ما رجع، إيش فيه هذا؟ ما في شيء بس أنا ما أبغاه. من حقه أنه البيع يمضي ولا ترده. لكن هناك أمر استحبه الشارع وهي الإقالة، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. يعني السماحة في البيع والشراء. جاءك يقول والله أنا ندمت، أنا ما أريد هذا المبيع، ما في عيوب صحيح، ما في إشكالات، ما في كذا، لكن أنا ندمان أو أني اشتريت شيء ولا احتجته وباقي على هيئته، فمن المستحب لك أنك تتقبله وتعطيه الثمن وتدخل تحت قول الرسول صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. فالبيع إذا أقالك البائع خلاص هو يكسب الأجر وأنت تأخذ ذا. لكن تروح للقضاء تقول بردوا علي لأني أنا ما أحتاجه، القاضي يقول لك خلاص هذا بيع منعقد وبيع لازم ولا فيه رد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.